السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، في بداية حلقتنا في هذا اليوم أذكر نفسي وأذكر حضراتكم أن نستحضر نية الجلوس إلى حلقة من حلقات الذكر وحلقة من حلقات العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء القوم الذين يجلسون في حلق الذكر والعلم ويتدارسون كتاب الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين لا يشقى بهم جليسهم، كما قال حبيبنا ونبينا عليه صلوات الله وسلام. أيها الأحبة الكرام، الصلح خير برنامج موجه أساسا للأسرة المسلمة، وسبق لنا أن تكلمنا أيها الأحبة الكرام أن الأسرة في غاية الأهمية، وأولاها الإسلام غاية الاهتمام، ذلك لأنه كما بينت وذكرت لحضراتكم سابقا، فإن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. وبالطبع إن صحت هذه اللبنة أكيد سيصح بناء المجتمع. الأسرة المسلمة أيها الأحبة الكرام هي بمثابة النواة للدولة الإسلامية الصغرى، التي هي بدورها النواة للدولة الإسلامية الكبرى. فالأسرة هي دولتنا الصغرى، وهي لبنة ونواة لدولتنا الكبرى التي نطمع فيها جميعا، ونأمل أن نعيش حياة هذه الدولة الإسلامية الكبرى، الدولة التي يتعبد فيها الناس لله عز وجل، الدولة التي يكون فيها التوحيد حق الله عز وجل على العبيد، الدولة التي يكون قوامها وهديها وأسوتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدولة التي يرفرف عليها شرع الله تبارك وتعالى، وتحاكم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحاكم والمحكوم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدولة التي تحقق لنا الكرامة الإنسانية وتحقق لنا الحرية بمفهومها الصحيح، وتحقق لنا العدل والمساواة، وتحقق لنا أيضا العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. هذه الدولة نواتها هي هذه الأسرة. ولذلك ما أجمل هذه المقالة التي قالها قائلها عليه رحمة الله: أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقم لكم على أرضكم. هذا الرجل ذكر هذه المقالة وهي من مشكات الوحي، من مشكات الإلهام، لأنه أدرك هذه الحقيقة أن الأسرة هي نواة المجتمع وأنها نواة الدولة الكبرى لكونها تمثل الدولة الصغرى. أيضا ما أجمل هذه المقالة التي قالها أحدهم في الأسرة وفي إدراكه لأهمية الأسرة، قال: إنما الأسرة بالنسبة للمجتمع كمثل القلب بالنسبة للجوارح، فكما أنه إذا صح القلب صحت الجوارح، فكذلك أيضا إذا صحت الأسرة صح المجتمع. وكما أن القلب هو المهيمن على الجوارح وهو المؤثر فيها وهو المحرك لها، فكذلك أيضا الأسرة هي ترمومتر المجتمع، بصلاحها ينصلح وبفسادها يفسد والعياذ بالله. ومن هنا أيها الأحبة الكرام، كانت عودة هذا البرنامج برنامج الصلح خير. لا يختلف أحد أيها الأحبة الكرام أن هناك مفاهيم مغلوطة عند كثير من الأسر المسلمة أصلح الله حالنا وحالهم. من هذه المفاهيم مثلا أن هناك من يتصور أسرة بلا مشاكل، وهذا طبعا فهم غير صحيح بالمرة. ليست هناك أسرة بلا مشاكل، بل نستطيع أن نقول ليس هناك بشر بلا مشاكل. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية إنه ما دام هناك بشر فلابد أن تكون هناك أخطاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ. وبالتالي ما دامت الأسرة تتكون من هذه العينة، عينة البشر، زوج من البشر وليس من الملائكة وليس من الأنبياء المعصومين، وأيضا زوجة من البشر وليست من يعني الملائكة وليست من المعصومات، وأولاد أيضا بنين وبنات أيضا من البشر ليسوا بالطبع من الملائكة ولا من المعصومين أو المعصومات. وبالتالي ينطبق على الكل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. ومن هنا فما دامت هناك أسرة فلا بد أن تكون هناك أخطاء، ولا بد أن تكون هناك سلبيات. طبعا هناك إيجابيات أكيد، لكن نحن نتكلم إنه ليس هناك ثمة بيت يخلو من السلبيات، ليست هناك ثمة أسرة تخلو من المشاكل. حتى كما ضربنا الأمثلة سابقا ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه البيوت متصور أن تكون بيوت يعني لا يمكن أن تشوبها شائبة، وبيوت لا يمكن أن يتطرق احتمال الخطأ فيها أو السلبيات فيها أو إلى آخره. ومع ذلك فنحن قلنا في حلقات سابقة أن المشاكل كانت موجودة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. لكن مش المشكلة أن تكون هناك مشكلة، إنما المشكلة كيف نتعامل مع المشكلة. يعني المشاكل حتما ستكون موجودة، إنما ليس المطلوب أنه لا تكون هناك مشاكل على الإطلاق. نحن كده وهمين، لأنه لا يمكن أن نتصور زوجا من الملائكة أو من المعصومين، ولا يمكن أن نتصور زوجا من الملائكة أو من المعصومات. وبالتالي فكلاهما بشر، والأولاد أيضا كلاهما كلهم بشر، وبالتالي الخطأ وارد وارد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم إيه خطاء، يعني مش مخطئ، يعني الخطأ يبقى وارد لكن بنسبة يعني قليلة، لا أبدا، إنما خطاء، يعني يتوقع منه كثرة الخطأ. فمش المشكلة أن تكون هناك مشكلة، الأصل أن هناك مشاكل، لكن المشكلة كلها تكمن فين؟ تكمن في كيفية التعامل مع المشكلة. أيضا من المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس خاصة طبعا الرجال، وأرجو أن الرجال لا يغضبوا من هذه المقولة، أنه كثير من الرجال إلا من رحم الله عز وجل، معذرة، كثير من الأزواج إلا من رحم الله عز وجل، يخطئ في فهم معنى القوامة. طبعا التسليم المطلق أن قوامة الرجال على النساء ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، فهذه حقيقة لا جدال فيها. ولكن المشكلة في فهم بعض الأزواج لمعنى القوامة. بعضهم يتصور، حتى بعض النساء فهمين الكلام ده أيضا خطأ، فبعض النساء تتصور أن القوامة يعني أفضلية، أبدا. وبعض الرجال يتصور أن القوامة استبداد وطغيان وانفراد بسلطة القرار وسلطة تسيير البيت في يد الرجل فقط. المعنى ده غير صواب، والمعنى الآخر أيضا غير صواب. يعني القوامة ليست استبدادا، القوامة ليست طغيانا، القوامة ليست انفرادا بسلطة الأمر والنهي وتسيير أمور البيت ليد الرجل فقط. القوامة ليست أفضلية، يعني ليست أفضلية للرجال على النساء. طيب وماذا نعمل، أو كيف نتصور قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة؟ أيوة نعم، للرجال عليهن درجة، اللي هي درجة القوامة. إذن عايزين بس نفهم إيه معنى القوامة. القوامة ليست طغيانا، وليست استبدادا، وليست تعنتا، وليست شدة وحدة وغلظة، وليس كما يتصور أو يردد بعض الناس حتى بينصحوا بها العريس في إذا أقدم على عرسي أو إذا أقدم على بنائي أو إذا أقدم على الزواج، يقولون خليك صاحب عين حمراء. طيب خلونا نستقبل اتصال مهم جدا. الحاجة سناء، الأخت سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجعلنا وإياكم ممن كتب في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول.
بارك الله فيكم
يا رب. عندي من باب اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عندي كلمة عن العلم أود تصحيحها، ممكن؟
تفضلي.
أقول بفضل الله كل يأخذ منه ويرد كائنا من كان، إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. علم الله علم ذاتي، وعلم الإنسان علم مكتسب، والله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، وقرمه بالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط، عكس الملائكة فإنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. وقرم آدم عليه السلام بالعقل، أقصد الكمبيوتر الإلهي بالمفهوم العصري، صنعة الله ومن أحسن من الله صنع. إذن المعلومات تسكن العقل، وبالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط يخرج علم، يتوقف قيمته وصلاحه وإصلاحه وفائدته على الشخص وأدواته ومدخلاته. فقط أود أن أقول لولا العقل ما خرج علم. إذن وجب على العلم أن يقبل رأس العقل الذي هو مناط التكليف، وبالعقل عرف الله، لكن لابد من منهج ينظم حركة الحياة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، وكان القرآن وفيه السنة دستور الناس أجمعين إلى يوم الدين. والعقل يقف أمام الثوابت في القرآن وصحيح السنة، خاشعا متصدعا من خشية الله، ويقول آمنا به كل من عند ربنا. أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أخت سناء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي، الله يكرمك.
الله يكرم حضرتك يا شيخ. بعد إذن حضرتك، أنا عندي أخت يعني مكتوب كتابها.
نعم.
هي برضو كان بيتقدم لها خطاب كتير من قبل كتب الكتاب وكده، وما كانش بيحصل نصيب، وكان مثلا كل اللي بيجي يعني بينصرف كده من قبل ما يحصل اي حاجه.
نعم.
مش احنا اللي كنا بنبقى رافضين يعني.
ايوه.
فبعد كتب الكتاب، في يوم كتب الكتاب اصلا هي و خطيبها حصل بينهم يدوب عملوا الإشهار في المسجد ورجعوا من هنا حصل بينهم طفش.
أيوة.
ده كان بداية حصل بينهم مشكلة يعني.
نعم.
بداية المشاكل. بعدين بعد كده ابتدت المشاكل تتوالى على حاجات يعني مش يعني هايفة.
أيوة.
يعني واخد بال حضرتك مش حاجات كبيرة.
نعم.
يعني باعتبار ان هو كل واحد من بيئة مختلفة وكده, وهي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني من أيام أقول لحضرتك من إعدادي متحجبة من بدري وبنت ملتزمة ومتميزة.
نعم.
دلوقتي احنا في حوار الانفصال, هي عايزة تنفصل بس هو ما عندوش فكرة, يعني احنا بنحاول نجادي فيها كده, وفي حوار الانفصال دوت من فترة طويلة كل ما نبتدي نهديها ونقول لها زي ما بقول لحضرتك ما حصلش مشاكل قوية يعني.
نعم.
اختلاف بس في البقاء, كل ما نحاول نهديها وهي خلاص تهدى ونقعد معاها ونكلمها يدوب مثلا نلاقيها بعد شوية بدأ تعيط وعياط هستيري وتشنج لدرجة ان راحت للدكاترة تعبت وكده, راحت للدكاترة كل المطروح للدكتور يقول لها يا بنتي ده حالة ايه زي. فانا دلوقتي انا عايز اسأل حضرتك هل هو دوت مثلا ممكن يبقى عين او سحر؟ انا بقول لحضرتك ما شاء الله لا قوة الا بالله البنت كانت اصلها منتقدة.
نعم.
من زمان, فيوم بقى كتب الكتاب في الاشهار في المسجد عملت زي كل عروسة في المسجد ما بينها وما بين الستات.
نعم.
يعني الفستان والحاجات دي.
نعم.
فانا مش عارفة ده يمكن ده نتيجة الاستخارة, هي صالة استخارة ولا دوت. طبعا انا لدرجة ان انا من خانقة الواحد ان يعني الواحد خايف عليها. والله انا سمعت ان مثلا اقرب قربة لله يعني الواحد يعني الواحد يذبح. فانا ذبحت ان برضو ربنا يصرف الكربة ديت من عندنا يعني برضو رجعت نفس الحوار وعجلت بتشنج وكلام من ده.
لا.
فهل هو دوت سحر ولا حسد؟
طيب.
ولا عين ولا ممكن مغفر لها؟ وبعد اذن حضرتك كمان ممكن ان احنا ولا دي نتيجة الاستخارة ممكن ان احنا نطلب رقية مثلا من حد؟
طيب
من
حاضر
صالح ولا لا؟
حاضر بارك الله فيكي. طبعا أختنا سناء دائما ما تتحفنا بإتحافاتها وهي تتكلم عن العلم والعقل. العقل مناط التكليف والعلم هو التكليف ذاته. علم العليم وعقل العاقل اختلفا, من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته, والعقل قال بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل بأن العلم سيده, فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. طبعا الله عز وجل وصف في القرآن الكريم بالعلم, ولم يوصف الله عز وجل في القرآن بالعقل, فأدرك العقل أن العلم أحرز الشرف بنسبته إلى الله عز وجل, فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعقل هو مناط التكليف وهو وسيلة فهم النصوص والأحكام الشرعية. أما الأحكام الشرعية والتكليف فهي العلم ذاته الذي أوحى به الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أختنا أمة الله بارك الله فيك, أهو فتاة معقود عليها وشاب عاقد فقط لسه لم يتم البناء ووقعت بينهما مشاكل. وطبعا لما وقعت المشاكل الأخت تقول إن مشاكل يعني بسيطة, مشاكل مش عويصة, مش مشاكل ذات قيمة ولا ذات أهمية, إنما تكاثرت وتتابعت المشاكل حتى تكون يعني نوع من أنواع القرار السلبي عند العروس الأخت, فهي أصبحت لديها رغبة جامحة في الانفصال. وأختنا أمة الله بارك الله فيها أشارت إلى أنه ده شيء متوقع. ليه؟ لأنه كلاهما بشر، احنا كنا لسه بنقول. أيضا شيء متوقع لأنه في بالطبع اختلاف عادات وتقاليد، هي من بيت له أكيد عادات وتقاليد وطباع، وهو آخر من بيت آخر أو من عائلة أخرى وأسرة أخرى له أيضا عادات وتقاليد وثقافة وطباع أكيد ستكون مختلفة إلى حد ما مع العروس. يمكن أن يكون هناك تفاوت مثلا في الثقافة والتعليم. العوامل الثلاثة ديت في حد ذاتها يمكن أن تحدث مشكلة في بداية الحياة الزوجية، حتى يهضم كل منهما الآخر، حتى يفهم كل منهما الآخر، حتى يصل معا إلى قدر مشترك يتوافق عليه حتى تسير بهما مركب الحياة أو سفينة الحياة، بيحتاج إلى فترة انتقالية. الفترة الانتقالية ديت قبل للسلبيات والإيجابيات، يعني كما يقال بلغة العوام بيخبطوا شوية مع بعضهم. الفترة الانتقالية ديت تحتمل أن تكون فيها اختلافات، تحتمل أن تكون فيها مشاكل، زي ما كنا من شوية بنقول قبل اتصالة الأخوات، أنه مش المشكلة أن تحدث مشكلة، لكن المشكلة كيف نتصرف في المشكلة وكيف نتعامل مع المشكلة. لما نيجي نتعامل مع أي مشكلة يا إخوة، لابد أن احنا نتوقع ونتصور الأسباب الثلاثة اللي ذكرت على لسان الأخت بعضها وأكملت أنا الآخر، اللي هو اختلاف العادات والتقاليد والبيئة، اختلاف الثقافة والتعليم، البعد البشري انهم كلاهما بشر يتوقع منه الخطأ كما يتوقع منه الصواب، بل الخطأ يتوقع اكثر من الصواب. ممكن نضيف ايضا حداثة العهد بالمسؤولية الزوجية، حداثة العهد بطبيعة العلاقة الزوجية، ان في زوج وزوجة، وانه الزوج احيانا فاهم مسألة القوامة بطريقة خاطئة شوية، فيها مغالاة شوية، يعني ان هو الامر الناهي، ان هو عليها ان تسمع وتطيع، وهي عليها ان تكون سماعة ومطيعة بلا نقاش بلا بلا. طيب خلونا ناخد الاتصال ده ونرجع تاني لمشكلة الاخت امة الله غادة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي. الله يكرم. الله يكرمك، تفضلي.
لو سمحت يا مسيخ، هو أنا زوجة، هو علي فرض أن أنا أخدم والدة الزوج وإخواته مثلا لو كانوا موجودين، يعني يقعدوا يوم اثنين مثلا وأولادهم ويمشوا، علي فرض أن أخدمهم.
طيب حاضر.
يحصل مشاكل كتير جدا بيني وبين زوجي.
أنت في بيت عائلة، بيت مختلط؟ طيب يا بنتي.
لا، هو مفيش رجال غير زوجي واخواته البنات، بس بيجوا يعني يومين ثلاثه.
يعني الاخوات دول بنات؟ ها. طيب
واولادهم وكده. طيب. ومثلا يعني هل عليا فرض ان انا اخدمهم او كده، او مثلا
حماتك موجوده؟
ايوه.
وحماكي موجود؟
لا، حمايه متوفى.
طيب يا بنتي حاضر، تابعيني وان شاء الله هتسمعي تعليق يا اخت غاده.
بيحصل يعني بينا مشاكل كتير في هذه النقطة، وإذا تكلمت يبقى أنت يعني مش طايقة إخواتي ومش حباهم، وأنت كده ما تلزمنيش، واللي ما تحبش إخواتي أمي ما تبقاش لها عشرة معايا، واللي ما يهونش عليه أمه. طيب. ما يهونش.
ماشي يا غادة، حاضر، ربنا يكرمك يا بنتي. فزي ما كنا بنقول من لحظات، ما فيش مشكلة خالص يا جماعة أن تحصل مشاكل، لأنه حداثة عهد الطرفين بعضهما ببعض بيحتاج إلى فترة انتقالية حتى تفهم الزوجة طباع الزوج وتتفاعل معه ومع هذه الطباع، أو تتواكب مع هذه الطباع، وأيضا عبال الزوج ما يفهم زوجته وطباعها ويتفاعل مع هذه الطباع ويتواكب مع هذه الطباع، بيحتاج معا إلى فترة انتقالية. لكن برضو لما نيجي نبص للمشكلة، لازم برضو يكون عندنا بعد آخر ننظر إليه، زي الأخت ما أشارت، هل ممكن يكون هناك نوع من الحسد؟ وارد، لأنه الحسد مذكور في القرآن الكريم، من شر حاسد إذا حسد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق. لكن مش كارثة، مش مشكلة كبيرة قوي يعني حكاية الحسد. طيب خلونا ناخد الاتصال ده ونرجع تاني برضو ان شاء الله. اختنا امه الله السلام عليكم.
ايوه يا شيخ، انا معلش انا كنت بكلم حضرتك من شويه، معلش انا اسفه برضو في حاجات مهمه مهم حضرتك تعرفها علشان تقيم المشكله بشكل صح يعني.
طيب اتفضلي.
انا اللي امه الله اللي بقول لحضرتك على اختي، هم نفس التعليم تقريبا ونفس المستوى تقريبا الاجتماعي تقريبا يعني، بس هم نفس التعليم ونفس المستوى الاجتماعي تقريبا.
نعم.
وعايز اقول ايه كمان، انا عايز اقول لحضرتك ان بابا ملتزم جدا ويعني العائله ذات نفسها بيصلي في الفجر على طول في المسجد، مع ان انا في الحكايه انا والدي بيصلي في الفجر على طول في المسجد. فانا عايز اقول بس لحضرتك نقطه مهمه برضو، ان هي انا والدي يعني كان في مشاكل عندنا في البيت، فهي ممكن تكون متاثره، انا خايفه من كده، ان هي انا بقول لها انت حصل عندك اسقاط ان انت تكوني متاثره بالمشاكل اللي كانت عندنا، فانت بتحاولي تسقطيها على الايه المواضيع اللي عندك.
ايوه نعم. طبعا
على فكره برضو عايزه اقول لحضرتك ان هي بتربي نفسها كتير، بس زي ما بقول لحضرتك كل ما الموضوع يهدى كده يا دوب يوم بالظبط نلاقيها نفس الحكايه في عياط هستيري وكلام من ده. وعايز اقول لحضرتك ان احنا كان في الاول لما كان بيبقى في مشاكل على حاجات صغيره جدا، فابتدت والدتي بتوجهه كده تكلمه بشكل هادي يعني، فابتدى يسمع الكلام وكلام من ده. فدلوقتي هو المشكله، حتى اختي بتقول المشكله مش ان هو دلوقتي خلاص ما بقى بيضايقني زي زمان او كده، لا المشكله ان انا عارفه دلوقتي انه كويس، بس انا اللي مش قابلاه، فانا مش عارفه زي ما بقول لحضرتك.
طيب انا هسال سؤال.
اتفضل.
مستوى التزام الزوج ايه؟
هو يعني بص انا اقول لحضرتك يا شيخ، هو ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بيقال عليه ان هو سلفي يعني. أيوة. يعني انا شايفه كده من وجهته العامه وكلام من ده، حتى اول ما تقدم كان قال ان هو بينتمي لفكر معين او لشيخ معين، كان مرشح نفسه في الانتخابات الرئاسيه يعني.
نعم.
واخد بال حضرتك، واحنا نفس الحكايه كان نفس التفكير عندنا، احنا برضو منتمين للتفكير دوت وكده.
نعم.
هو يمكن فعلا خبرته في الحياه قليله شويه، انا لاحظت كده من المواقف. يمكن كمان يعني ربنا يقدر الخير، مش عارفه يعني.
طيب.
يمكن برضو ماشي مثلا منطق الراي اللي بتقوله عليه.
اسال سؤال اخر.
اتفضل.
الزوج حد الطبع؟
لا هو مش كده، هو لما بيحصل مثلا بينهم طفش او حاجه هو بيتقفل، يعني بيتقفل جامد ووشه بيكشر، وحتى ساعات يقول لها انا عايزه استاذن او كده، هي بتضايق من الموضوع ده جدا، بس نبهته والانسان ابتدى ايه زي ما بقول لحضرتك يتصلح يعني.
طيب.
بس في الاخر بقى لما والدتي كلمته كده، مع ان هي والله كلمته بشكل هادي جدا، لان هما كانوا متفقين على مواعيد وكده وهو غير فيها عشان بيمشي ورا كلام مامته وكده، فقالت له فاختي قالت هو يبقى هو بيرجع في وعده مش علشان الميعاد، انا مش
طيب.
الميعاد.
اسال سؤال اخير.
اتفضل.
هل اختك هي اللي حدت الطبع؟
لا هي انا بفسرها، لا سبحان الله، ده هي ما شاء الله لا قوه الا بالله هاديه جدا، بس انا حتى انا بفسرها زي ما بقول لحضرتك، انا حاسه ان هي خايفه. بتقولي انا كنت داخله الموضوع في الاول عادي، ان انا مش واخده موضوع والدنا دوت في دماغي او كده، بس بعد كده اما ابتدت المشاكل الصغيره دي تتكرر انا ابتديت احطها انا تحت الميكروسكوب، هي بتقول لي كده يعني، انا فسرت لها التفكير ده.
طيب سؤال اخير.
اتفضل.
هي رومانسيه ولا جده؟
لا ده جده جدا، عمليه جدا،
جده جدا. طيب خير ان شاء الله. حاضر.
شكرا جدا، الله يسلمك.
ماشي يا اختي، بارك الله فيكي. على العموم يعني الاخت الله يكرمها لم تقصر في اعطاء تقرير ما شاء الله متسع جدا وشامل، وواضح ان هي عايشه المشكله مع اختها، وبالتالي ده يساعد كتير جدا على ان يعني تكوين راي لحد ما يمس جوهر المشكله. على العموم انا استطيع ان اقول انه يمكن سبب احد اسباب الرئيسيه في المشكله، قبل ما نتطرق لموضوع الحسد والعين والسحر والكلام ده، وإن كان المنطقة دي مش منطقة مرعبة يعني، أنا من لحظات قلت يعني ممكن يكون في احتمال الحسد وارد، والحسد زي ما عرفنا موجود في القرآن الكريم. طب ممكن يكون في مثلا سحر وبتاع، وارد برضو السحر موجود في القرآن الكريم، إنما هل المنطقة دي منطقة مرعبة؟ أبدا إطلاقا، منطقة السحر والعمل يعني والحسد والكلام ده منطقة مرعبة إطلاقا، منطقة عادية جدا، يعني هي من ضمن الابتلاءات العادية خالص، ومن ضمن الأمراض العادية جدا، لأنه علاجها أنجع وأقوى من علاجات الأمراض البدنية. علاجها قرآن كريم، علاجها أذكار نبوية وأحاديث وأوراد شرعية يعني ذكرها وجاءنا بها وعلمنا إياها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. طب هل في المرحلة دي أو في الحالة دي لو إحنا شكين، هل معنى كده أن إحنا نروح لمعالج؟ إطلاقا، ولا الأمر يستدعي أن نذهب لمعالج يمين ولا معالج شمال إطلاقا. ما نعمل إيه مولانا؟ نعالج أنفسنا بأنفسنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة يا أخوات هو من أصيب بنوع من هذه الابتلاءات ونوع من هذه الأمراض، وقصة سحر عليه الصلاة والسلام موجودة في صحيح البخاري. وبالتالي خلونا نشوف النبي تعامل ازاي مع القصة دي، مع المشكلة دي. شعر بان في اعراض وفي نفور وفي نوع من الخمول وفي نوع من النسيان عليه الصلاة والسلام، النسيان البشري، لكن زاد شوية، نوع من الخمول والنفور زاد شوية. فلما استشعر النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل واخبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من لنا فيه الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي إذا استشعرنا أنه ممكن يكون حاجة في هذه المنطقة، منطقة الحسد والعين أو منطقة السحر، فالأخت مباشرة بارك الله فيها تواظب على أذكار شرعية عادية جدا، يعني مش هننتقي من القرآن يعني حاجات كده برامج كبيرة وتاخد منها شهور ودهور وكلام ده أبدا، لكن فاتحة الكتاب على سبيل المثال، آية الكرسي على سبيل المثال، وكلنا ذكرين وفكرين الحديث الوارد فيها أن إبليس لما كان تمثل في لص يسرق من تمر الصدقة، وقد كان حارسا على بيت المال يومئذ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، أمسك به ثلاث مرات، في المرة الثالثة أقسم أبو هريرة ألا يتركه إلا أن يسلمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، باعتباره لص يعني يسرق من تمر الصدقة. ولكن هذا الشيطان، هذا الإبليس، قال يعني ليستنقذ نفسه من أبي هريرة رضي الله عنه، قال أعلمك آية من كتاب الله عز وجل إذا قرأتها لا يقربك شيطان. طب فين هي الآية دي؟ قال آية الكرسي، فمن قرأها لا يقربه شيطان. وسيدنا أبو هريرة مش خد النصيحة فقط من هذا الشيطان وعض عليها بالنواجز أبدا، ده ذهب وأخذ عليها خاتم وتوقيع وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى رسول الله لما أصبح، وقال أتدري من تكلم يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذاك شيطان وقد صدقك وهو كذوب، صدقك فيما نصحك به إنه آية الكرسي من قرأها لا يقربه شيطان. فنقرأ آية الكرسي ونستحضر نية الوقاية ونية العلاج والدواء، ونسأل الله عز وجل الشفاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، وهذا الذكر وهذا الورد من الدواء المشروع، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء، حتى قال في آخر الحديث فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. ودي معناها ان احنا مش نقرأ مرة ونقول ادي احنا قرأنا مولانا وما حصلش تقدم ولا تغيير ولا نتيجة، ابدا، ده احنا بنقرأ ونواظب على هذه الاذكار حتى ترتكز هذه الاذكار واثارها في النفس والقلب كتركيز الدواء في الدم. فاذا بلغ تركيز واثار هذه الاذكار في قلوبنا وفي نفوسنا، فخشعت هذه القلوب وخشعت هذه النفوس، فإن شاء الله عز وجل مع تيقننا من النتيجة والعلاج الحتمي، باعتبار أن هذا هو خبر النبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يأتي الدواء ويأتي الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. ومع آية الكرسي الإخلاص والمعوذتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل الله سحره، وهو أسوأ وأخطر سحر في التاريخ، إلا بالمعوذتين كلاهما 11 كلاهما معا 11 آية، والسحر كان 11 عقدة، فكلما قرأ النبي آية أبطل الله بهذه الآية عقدة من عقد سحر عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى منهما جميعا أبطل الله السحر كلية عليه صلوات الله وسلامه. إذا الاحتمال ده وإن كان واردا يا أخت يا أختنا في الله، إن كان هذا الاحتمال وارد، احتمال الحسد والعين والسحر والكلام ده، لكن هذا احتمال تحت السيطرة، وهذا ليس احتمالا خطيرا ولا كارثيا ولا أمرا صعبا، بل ولا يستدعي حال الطوارئ في البيت، ولا يستدعي برامج علاج، ولا يستدعي الذهاب إلى معالجة أو معالج، أبدا أبدا أبدا. أنا أقول يا إخوة يا أخوات، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل، كما تداوى النبي بنفسه نتداوى نحن بأنفسنا، ونستحضر دائما نية الاستشفاء ونية التداوي، مع الوضع في الاعتبار أن هناك أسباب أخرى من الممكن أن تكون ساهمت في صنع هذه المشكلة. مثلا من هذه الأسباب أنه يكون هناك نوع من التباين النسبي بين شخصية العروس وشخصية العريس. ممكن يكون العريس شخصية جادة، لكن لو كانت شخصية العروسية الأخرى جادة، فأعتقد أنه جادة مع جاد يحدث نوع من الاحتكاك ونوع من عدم القدرة على التفاعل، لأن الزوج بيشعر أن هي مسترجلة شوية، ويشعر أن هي كأنها راس براس، وده يؤذي الزوج ويؤذي مشاعر الزوج ويخيف الزوج، وبالتالي يمكن أن يكون الجدية الزائدة، إن زادت يعني الجدية العروس، الجدية البنت الأخت، إن يكون ده أحيانا سبب من أسباب إن يعني إحداث بعض المشاكل بينهما. ممكن الأخت بسبب ديتها بتنظر إلى الأمور الصغيرة فتضخمها، بمعنى الرجل وعد بموعد مثلا إنه يجهز فيه بالشبكة، أو يجهز فيه بالعفش، أو يجهز فيه شقة العرس، شقة الزوجية، وإنه الظروف اختلفت نسبيا شوية، أوضاع البلد العامة مش مستقرة، الأوضاع الاقتصادية متدهورة عند كتير من الناس، السيولة ما فيش مثلا، في نقص السيولة شوية، سوق العمل مضطرب، سوق البيع والشراء مضطرب، وبالتالي لم يستطع الوفاء بما وعد في نفس التوقيت، أو لم يستطع الوفاء بكل ما وعد في نفس التوقيت اللي وعد فيه. فالأخت بسبب جديتها شايفة أن ده نوع من خلف الوعد أو نوع من خلف العهد، وبالتالي نبدأ نقول طيب والنبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ آية المنافق ثلاث، وإذا وعد أخلف، فهو شكله كده بيوعد ويخلف. ولا تراعي الأخت الظروف ضاغطة على الأخ في هذه المرحلة، فلم يستطع فعلا الوفاء بما وعد، أو لم يستطع الوفاء بكل ما وعد. لكن لو إن الأخت أخذت الموضوع ده بنوع من المرونة النسبية، وقدرت الظروف الراهنة اللي بيتمر بها البلاد بصفة عامة، أو على الأقل اللي بيمر بها الأخ العريس بصفة خاصة، أعتقد أنه عدم مراعاة هذه الظروف وأخذ الموضوع بجدية وأصل وعد وأخلف وأصل وأصل وأصله، من الممكن أن يحدث نوع من المشاكل بينهما، نوع من عدم الوفاق بينهما، وتضخم هذه المشكلة، وهي في حد ذاتها ليست ضخمة، هي مشكلة صغيرة، خاصة إذا كانت بسبب ظروف معينة بتمر بها البلد عامة أو بيمر بها العريس خاصة، فتضخمها للمشكلة في هذه الحالة من الممكن أن يحدث حتى عندها صد من ناحية هذا الأخ نفسه. يعني برضو نستطيع أن نقول أنه أحيانا فارس الأحلام، مشكلة فارس الأحلام أنه الأخت تكون عندها أحلام يعني مبالغ فيها شوية، كان نفسها فارس الأحلام ده يكون جاهز 100% وهو مش جاهز بنسبة 50-60%، كان في تصورها أو في خيالها أنه فارس الأحلام ده يعني يسمع لها ويطيع، ففوجئت بالعكس أنه هو رجل جاد شوية، فهو عايزها هي اللي تسمع وتطيع. ممكن مثلا بعد العقد هي متصورة أنه يكون هناك نوع من الرومانسية في حياتها مع الزوج العاقد، وأن الأمور دي قد تكون مباحة بين الزوج والزوجة بعد العقد، طبعا بما لا يصل بهما إلى المرحلة الصعبة، وهي مرحلة يعني يعني البناء وشيء من هذا القبيل إلا طبعا بموعد وبإذن الأهل وبعرس وإشهار وإعلان وإلى آخره. فممكن افتقادها لبعض الرومانسية التي كانت تتخيلها مع فترة الخطوبة بعد العقد باعتبار أنه ملتزم وهي ملتزمة، فما فيش رومانسية، ما فيش حب، ما فيش كلمات رقيقة في مرحلة الخطبة لأنها متحفظة وهو متحفظ، لكن ممكن يحصل الكلام ده بعد العقد، ممكن يحصل إلى حد ما. فافتقاده إلى هذه الرومانسية ممكن يسبب أيضا نوع من عدم القبول. ممكن برضو صفة أخرى أخشى أن تكون في الأخت العروس، ألا وهي أن تكون شخصيتها مع جديتها من الشخصية المترددة. طيب خلونا ناخد الاتصال ده ونرجع. هاجر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
فضلي.
الأمر لله. أنا عايزة أشوف بس على حضرتك على مشكلة أنا فيها. أنا متزوجة من 7 شهور. المشكلة اللي بيني وبين زوجي من أول أسبوع في خلاف بيني وبينه، قعدي مشاكل بيني وبينه طلعها وجيش تكاها لوالدتي وزوج أختي. إن مشاكل هي كانت بسيطة جدا، ما كانتش جامدة قوي حتى، يعني ماما لما تفاوضت معاه في الكلام لقيت إنها مشاكل بسيطة يعني سهلة. ان هو مثلا حاسس ان انا ما كنت سامعة كلامه وما بسمعش كلامه، او مثلا يعني حاجات بسيطة. فبعدين بعدها بشهر سابني تماما، ما سألش فيا، سافر وكده، لان هو على فكرة مش مصري. فسافر وسابني شهر، فانا قعدت اتواصل معه، مش راضي خالص يتواصل معايا ولا اي حاجة بحكم ان هو زعلان. بعد ما قعد جلسة مع جوز اختي وتفاوض في الكلام، فقال له خلاص يعني حل المشكلة ان هي بتسمع كلامك ومش عارف ايه وكده. منزل لي وقعدنا مع بعض. برضو معاملته سبحان الله غريبة، يعني قعدنا يومين كويسين بعدين سافر تاني نفس المعاملة برضو والاسلوب اللي هو يبعد، مش عاوز يتواصل، مبرراته ان احنا في شهر رمضان كريم ومش عارف ايه وكده، حاجات كتير وكده. بس حضرتك، فبعدين احنا انا حسينا ماما وقالت لي، قلت له محمد اذا انت عاوز تطلق شايف ان الحياة ما بينهم تكون مستحيلة، خلاص يعني قول يا ابن الحلال ان احنا نطلق. والدتي ده اقتراح منها، حست ان هو عاوز يطلقني على اساس ان ما فيش ارتياح ما بيننا، بالعلم ان احنا كنا مخطوبين كام شهر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبنا كذا شهر وكان في تفاهم ما بيننا جدا، هو راضي عني وانا راضي عنه جدا. حصل الزواج بكل فرحة وفرحة فوق الوصف. وكان سعيد بيا جدا، يعني ما كانش في اي خلاف ابدا قبل الزواج تماما. كل الموضوع ان هو بعد الزواج اتحول 100%.
نعم
حضرتك معايا.
أيوة.
بس هو ده محور الموضوع كله. طبعا اللي احنا وصلنا له لغايه دلوقتي، قلت له خلاص يا محمد اذا انت، وزوج اختي قال له كده ووالدتي اتفقوا على هذا الكلام، اذا انت مش عاوز بنطلق.
نعم.
وانت تروح لحالنا نصيبك والبنت بتشوف حالها.
لا.
طبعا تفاوضوا في الكلام، انا كاتبه مؤخر على عليه 100,000 جنيه. فهو قال له طب خليها تتنازل. ففضلوا يتكلموا في قصه التنازل، وبقى ما بقاش عايز يستقر على رأي اللي هو اطلقك وتنازل واديكي مؤخر، او لو هتعيشي اجيب لك شقتك واعمل لك موافقه. هو زوج اختي طلب منه الطلبين دول. فهو دلوقتي بقى في حيره ما يعلم بها الا ربنا. انا جيت قلت له يا محمد لا تحير نفسك، اذا انت مش عاوز انا ممكن اتنازل عن المؤخر وعشان خالص ترتاح. فانا مش عارفه ايه الصح حضرتك، مش عارفه خالص اعمل ايه. يعني انا شورت على ماما وشورت على زوج اختي، مش عارفه ايه الصح. ماما رايها ان ما ينفعش نتنازل عن حقنا، احنا ما كناش مغمين عينه لما كتبنا المؤخر ده، كان في شيخ وكان في مأذون وكان في ناس وكان موافق ومرحب. طيب ليه نتنازل عن حقنا وحق بنتنا؟ دي حاجة. الحاجة التانية وتمام، تقول لو هو عاوز يعيش يجيب لك شقة زي أي دنيا ويعمل لك موافقة عشان تعرفي تسافري وتيجي.
نعم.
ده كلام ماما وكلامنا. هو بقى مش عاوز كل ده. يعني أنا متفاوضة معاه في قصة التنازل، تجاوب معايا يبلغني يقول لي لما هتتنازلي هتعرفي أنا هقول لك أنا عاوز إيه. يعني أنا حسيت إن هو ناوي على حاجة ما، بس الله أعلم وحده يعلمها، هل هي خير ولا هي شر.
طيب
مثلا ممكن لما ابعته التنازل دوت فيحس بنفسيا مرتاح فيعيشني على هو زي ما هو عاوز من غير ما حد يشترط عليه حاجه ما.
ايوه
فهمني حضرتك. او ان هو ابعته التنازل فيطلقني، فانا في حيره ما انا بقى لربنا، مش مش عارفه اعمل ايه.
طيب انت كنت تزوجك كنت انسه؟
بكره.
طيب ماشي ماشي هجو. ماشي بارك الله فيكي. كنا برضو لسه بنتكلم في مشكلة أختنا أمة الله، وبنقول أنه أحيانا تضخيم المشكلة من أحد الطرفين يعني خلى الحبة أبة، فمن الممكن أن يكون ده سبب من أسباب المشاكل. لكن على كل أنا بنصح نصيحة عامة لأختنا أمة الله، أن الأخت العروس من باب الأخذ بالأسباب ان هي تتلاشى موضوع ان هي تكون في علاقتها راس براس مع الاخ العريس، ان هي تفتح له فرصة يعني تعطي مجال لفرصة ان هو يراجع نفسه معاها ويراجع العلاقة معاها، تحاول تحتويه وتكسبه كما يقولون، فانما المعاشرة بالمعروف مفروضة على الطرفين. ايضا في نفس الوقت نحاول ان احنا نتداوى من ناحية العلاج الشرعي والرقية الشرعية، املا في ان يكون دفعا لداء من داءات السحر او العين او الحسد، دون ان نذهب الى معالج او ان نرى يعني شيء في هذا القبيل، مع الوضع في الاعتبار انه في احتمال اخير 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 اخير، الا وهو انه ممكن تكون القفلة دي في العلاقة تكون ديت نتيجة الاستخارة، ان احنا بنسأل الله عز وجل ان كان خير فامضيه وان كان شر فاصرفه، فخلي الاحتمال ده السيدة اخر الاحتمالات. بارك الله فيكم. اختنا غادة كانت بتقول هل يجب علي ان اخدم اقارب الزوج؟ لا يجب طبعا عليك انك تخدمي وجوبا وفرضا اقارب الزوج، لا اقاربه الرجال ولا اقاربه البنات، انما احنا اذا فعلنا ذلك فنحن نفعل ذلك من باب التودد الى الزوج، من باب محبتك انت للزوج، ومن باب التلطف في العلاقة معاه. أيوة لا بأس أن يكون علاقتنا كويسة مع أهله، وما فيش مشكلة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لكن ليس على سبيل الحتم والفرض إطلاقا، هذا غير وارد. أنا مش عايز أقول لحضرتك يا أخت غادة أنه العلماء تنازعوا هل خدمتك أنت للزوج نفسه فرض ولا مش فرض، وده هنتكلم فيه إن شاء الله فيما بعد. يعني أقصد أقول أنه من باب أولى النزاع في خدمة زوجة الابن لأقارب الزوج، خاصة إذا كانوا نساء، وطبعا ما ينفعش ان احنا يعني تكون يكون الميزان العاطفي مختل الى هذه الصورة، الميزان الوجداني يختل في هذه الحالة، ولكن انت اذا فعلت هذا نوع تحبب الى الزوج ونوع احسان اليهم لانه يحب ذلك ويحب ان تكون علاقتك طيبة باهله، فبها ونعمت، وإلا فليس هذا على سبيل الحتم ولا على سبيل الفرض. هاجر هاجر، أنا يا بنتي لا أنصحك أبدا بأن تتنازلي عن مستحقاتك، مستحقاتك اللي هو مؤخر الصداق، ومؤخر الصداق ده وجب لك من ليلة البناء، يعني مقدم الصداق شيء ومؤخره شيء آخر، مؤخر المكتوب في قسيمة النكاح ده يثبت مؤخر الصداق، يثبت المهر كاملا المقدم والمؤخر، كما هو مذهب الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا وأرخى سترا، وكما هو مذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إذا تم البناء فعليا فقد وجب المهر بالكامل، ده حقك، لا تتنازلي عن حقك، لأنك لن تأمني الجانب إذا أعطاك الضمانة الكاملة لحياة مستقرة، فإن هذه الضمانة لحياة مستقرة إيه اللي يستدعي فيها التنازل عن حق من الحقوق ثبت قبل المشكلة نفسها؟ المشاكل الآن طرأت بعد النكاح، طيب والمهر ده ثبت من ليلة البناء خلاص، فهذا المستحق لا علاقة له حتى لو تم طلاق، لا علاقة له، مستحقاتك حتى لقدر الله تم الطلاق مستحقاتك، مقدم المهر كاملا ومؤخر المهر كاملا، هذه مستحقات ثابتة قبل الطلاق لا علاقة لها بالطلاق. اللي نتكلم فيه في الطلاق لقدر الله هو نفقة المتعة فقط، إنما نفقة عدة الطلاق ومؤخر الصداق وأيمة العفش هذه مستحقات ثابتة قبل الطلاق لا علاقة لها به. مقدم المهر اللي هو العفش اللي جابه ومؤخر الصداق المكتوب في الأسيمة، نفقة المتعة نفقة العدة واجبة، عدة الطلاق لأن دي طلقة رجعية، فأنت زوجة حتى تنتهي العدة إما بعودة وإما ببينونة كبرى.
إنما المتعة هي التي نتكلم فيها اللي هي بيقدرها الفقهاء أحيانا بشهرين بثلاثة زي ما فقط العدة. لا أنصحك أن تتنازلي عن حقك حتى يكون هذا نوع من إثبات النوايا الحسنة. هو إذا أثبت نوايا حسنة في أنه يعيش، طب وانت رابط العيشة ليه بالمؤخر؟ وهل إحنا ضربناك على يدك لما وقعت على هذا المؤخر وقبلت به؟ أنت ما أحد ألزمك ولا أحد اضطرك ولا أحد قهرك. وبالتالي أنا يا بنتي دائما وأبدا أنصح المرأة أن لا تتنازل عن حق من حقوقها إلا إذا كان هناك ضمانة قوية في أن تستقر الحياة، ونجرب الاستقرار، وبعد كده من الممكن إذا أعفت المرأة زوجها عن بعض المؤخر فبها ونعمة، وإذا أعفته بعد التجربة في مرحلة انتقالية هادئة وسعيدة عن كل المؤخر يبقى بها ونعمة. لكن الآن لا أنصحك أن تتنازلي عن مؤخر الصداق كله ولا بعضه والحالة كما وصفتي. بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم. جعل الله هذا في موازين الحسنات، وإن شاء الله نحن معكم في برنامج الصلح خير يوم السبت من كل أسبوع في تمام هذا الموعد 11:30 بتوقيت القاهرة. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
ولكل العالمين للطيبات.